بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، كالعادة أسئلة كثيرة ولله الحمد والمنة، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. سؤال الأخ أبو عزيز من ألمانيا يقول: حصل سوء فهم مع شقيقنا الأكبر في العائلة، طلب منا أن نقيم مجلس عزاء لابن عمنا توفاه الله في بلد آخر، طبعا هو بالنسبة لنا من الدرجة الرابعة من القرابة، ومجلس العزاء أقيم في منزل أهله، ولما أشرنا إليه بأن لدينا أسباب شخصية موجبة لا تسمح بالمشاركة، لا سيما المسافات بيننا وبينهم طويلة، ونحن يعني بعض الأخوة اكتفينا بتقديم واجب العزاء لعمنا وزوجته، لكن شقيقنا الأكبر غضب وقطع الاتصال معنا ويتحدث عنا بالسوء ويعني إلى غير ذلك، رغم يعني مع عدم مراعاة ظروفنا إلى آخر ما ذكر الأخ أبو عزيز. يقول: نحن حريصين على يعني صلة الرحم وغير ذلك مما ذكره في الرسالة. أخوي أبو عزيز من ألمانيا، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمن مات له ميت، لا بأس أن يستقبل المعزين، والتعزية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون الكلام الطيب الذي يخفف من وطأة المصيبة وحرارة الحزن اللي يعاني منه أهل الميت. لكن هي ليست من الفرائض وليست من الواجبات وليست من أركان الدين ولا من أصول الملة، لا، هي سنة مستحبة وليس لها مكان محدد. يعزون في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في الهاتف، ما يحتاج حتى ذهاب. قضية أنكم أنتم قمتم بالواجب وعزيتم يكفي، ما في داعي. يعني الآن بالنسبة لأخيك الآن الأكبر هداه الله، لماذا يطلب إقامة عزاء آخر يقوم به هو؟ يعني يريد أن يظهر المحبة، يظهرها بالاتصال ويظهرها أيضا بالذهاب إليهم. أما تكليف الناس خاصة الأقارب مثل ما ذكرت درجة رابعة كما ذكرت بهذه الصورة، هذا شيء غريب. ولذلك أخي الفاضل، يظهر والله أعلم أن أخاك أصابته نزغة شيطان، فالشيطان ينزغ أحيانا، فهو تصور بأنكم أنتم بامتناعكم لا تحترمون أولاد عمكم ولا عمكم اللي هو من الدرجة الرابعة وشيء من هذا القبيل، وهذا يدل على جهل، هذا يدل على جهل. ولذلك أنا أوجه رسالة لأخيك الأكبر وأقول له: اتق الله وتب إلى الله، ووالله لو ما عزيت، ها، لو تركت التعزية كلها على أن تحافظ على الرحم وتحافظ على إخوانك وأخواتك لكان واجبا عليك. كيف تخسر إخوانك وأخواتك لمسألة أصلا ليس لك حق فيها؟ لا تقول والله القبيلة والعائلة والسمعة والعرف والعادة، هذه كلها تذهب ويبقى تبقى وشيجة الرحم، شيجة الرحم هذه التي وصى الله عز وجل بها، ها. لذلك علي أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن أوجه لرسالة وأقول يعني أكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارجع إلى إخوانك وإلى أخواتك واحتضنهم واعتذر منهم، حتى لو كنت أنت الكبير هم لن يطالبونك بالاعتذار أنا أجزم، لكن أنا أقول لك اعتذر. الاعتذار هذا الدليل على طيبة القلب، إذا أخطأ الإنسان الاعتذار دليل على شفافية الروح، الاعتذار دليل على أن الإنسان فعلا واثق من نفسه، لأن كلنا خطاء، بنو آدم كلهم خطاؤون. لذلك عليك أن تتق الله وأن تخاف الله وأن ترجع إلى اللحمة هذه الرحم، ترجع إليها وتترك مثل هذه الأشياء اللي ما لها قيمة أصلا. الميت ولد عمك، والذين أقاموا العزاء عمك وأولاده وأنتم عزيتم، منكم من ذهب ومنكم من اتصل، يكفي، ما في داعي لمثل هذه البهرجة وهذه الأشياء. يعني تريد أن تثبت بأنك والله أنت يعني تحبهم، ليس بهذه الصورة أبدا، ما تكون بمثل هذه الصورة. زيادة على ذلك هذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأن أهل الميت أقاموا العزاء، أنت كيف تقيم عزاء ثاني؟ عندك دليل؟ يعني عندك دليل والله شخص من أقاربك مات وعملوا لعزاء، تروح أنت تسوي لعزاء ثاني؟ من وين جبت هذا الشيء؟ أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك وأن يشرح صدرك وأن يهديك وأن يبصرك، لأن البصيرة والرشد هذه من أعظم نعم الله على العبد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، قل هذا الدعاء بارك الله فيك وارجع لإخوانك وارجع لرحمك واترك عنك مثل هذه الأشياء التي قد يذهب بك الشيطان بعيد ثم تخسر الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. مريم من أبو ظبي تقول ما حكم استعمال واستخدام المناديل المبللة التي تباع في الجمعيات لغسل الطفل أو تنظيف أماكن متنجسة؟ مريم من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي النجاسة تزال بالماء وتزال بكل ما يمكن إزالته واقتلاع عينها بما لا يبقي شيء من جزئياتها، شيء من جزئياتها. وبالنسبة للمناديل المبللة هذه والمعطرة الموجودة في الجمعيات أنا أعرفها جيدا، نعم يجوز لك أن تنظفي طفلك بمثل هذه المناديل، وكذلك تنظفين الأماكن التي تنجست ما يسمى بالنجاسة الحكمية كطاولة مثلا وقع عليها نجاسة بول الطفل مثلا بالمناديل هذه، لأن مبللة هي أصلا وتقتلع النجاسة، بل قد يكون اقتلاعها للنجاسة أكثر من لو أنك صببت الماء صبا، ها صببت فقط صب، هذه يعني تجعل النجاسة لا أثر لها، بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يقول يا شيخ أنا أعرض بعض البضاعة على مواقع التواصل بعد إذن التاجر وأخذ الصور منه، عندما يطلبها الزبون يذهب مندوب التوصيل إلى التاجر ويأخذ البضائع ويوصلها إلى الزبون، ومن ثم يدفع الزبون إلى المندوب ويسلمني المندوب هذه النقود وأخذ ربحي، ومن ثم أعطي رأس المال المتفق عليه للتاجر، هل هذه جائزة شرعا أم وإن لم يكن فهل هناك طريقة لتصبح حلالا؟ عبد الله من عجمان بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله، هذه الطريقة لا بأس بها ما دام المنتج والبضاعة حلال، هذه الطريقة هذه يسمونها السمسرة، أنت وسيط تطلب من التاجر يعطيك صور أنت تنزلها في حساباتك أو في المنصات مثلا الرقمية هذه، وبعدين يتصلون بك أناس يقول نريد هذه هذا المنتج أو هذه العينة، فأنت تطلبها من صاحب من التاجر ثم يوصلها له، تقبض أنت المبلغ تأخذ نصيبك وترجع الباقي للتاجر، ما فيها شيء بارك الله فيك. أهم شيء أنك المتعامل يعرف بأنك أنت لا تملك البضاعة وإنما أنت سمسار وسيط تجاري، والشيء الآخر أن تكون البضاعة حلال، وأكيد أنت ما دام تسأل عن الحلال والحرام أكيد بأنك لا تباشر الترويج لبضائع محرمة وإنما بضائع مباحة، بارك الله فيك. أبو عائشة من الجزائر يقول أبي وأمي لا يصليان ويعتقدان أنه ليس لازم الصلاة، المهم قلب الإنسان صافي ولا يؤذي الناس، أبي يصلي أحيانا ويترك معظم الوقت، يقول لا أستطيع الصلاة في مكان العمل ويجمعها ثم يتكاسل وينكر بعض الأمور كعذاب القبر ويقدم عقله كثيرا، أما أمي لا تصلي إلا أحيانا في رمضان ويميل قلبها إلى الخرافات والأحاديث غير الصحيحة إلى آخر ما ذكر. يريد أبو عائشة نصيحة وكيفية التصرف مع والتعامل مع الوالد. أبو عائشة من الجزائر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب والديك وأن يهديهما. أخي الفاضل، يعني ما يقوله بعض العوام أهم شيء القلب ونظافة القلب وسلامة الصدر، هي في الواقع يكذبها العمل، لأن الذي قلبه سليم وصدره نظيف يصلي مستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، أصحاب القلوب النظيفة والصدور السليمة هم الذين يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله، لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ماذا يأمر الله ينفذون، ماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ينفذون، ماذا ينهى الله يبتعدون، ماذا ينهى الرسول يجتنبون. هذه القلوب النظيفة. ولذلك زعم بأن والله يكفي الحمد لله ما نؤذي الناس وما نغتاب الناس، ما تكفي. فيه أقوام ما يدينون بدين الإسلام عندهم مثل هذه الأخلاق، ما يؤذون الجيران وما يؤذون الناس بالكلام ولا يسرقون أموال ونيتهم طيبة، لكنهم غير مسلمين، غير مسلمين. هل هذه تنفعهم عند الله؟ ما تنفعهم. لماذا؟ لأن أهم شيء الإيمان والعمل الصالح. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك الوالدين الله يفتح على قلبيهما ويهديهما، هذه دعوة حقيقة مردودة عليهم. والله أنا ما دام القلب سليم، غير صحيح يشترك كثير من البشر يشتركون في هذه الأخلاق، لكن يتميز المؤمن بالإيمان والعمل الصالح، يتميز بالإيمان والعمل الصالح. فعليهم أن يتقوا الله. وأنا أجزم بأن والديه كبيران في السن، ماذا بقي؟ ولماذا المخاطرة بالعمر؟ المخاطرة بالعمر وما يدري الإنسان متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. الآن الموت في الشباب كثير، ونقول احذروا أيها الشباب، احذروا فإنكم جالسون على شفا جرف نهار، أولى لكم فأولى، أولى لكم فأولى. طيب كيف هذا كبير السن وما زال يعتقد اعتقادات باطلة، يعتقد مثل ما ذكرت؟ فلذلك يا أبا عائشة بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تجتهد على والديك وأن تترفق بهما، ويعني ما بين فترة وأخرى تذكرهما، اصطحبهما إلى حلقة، إلى حلقة ذكر أو درس علمي مثلا، اجعلهما يتابعان بعض البرامج الطيبة التي يعني قد يفتح الله عز وجل على قلبيهما، واجتهد في هذا ولكن بتلطف، مثل ما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وكذلك الوالدة، واحرص على الدعاء لهما في صلاتك، ادعو لهما في صلاتك. أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه على غير الإسلام، وكانت تنال من النبي عليه الصلاة والسلام، وينزعج أبو هريرة مرة من المرات بكى، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه دعا لأم أبي هريرة، فرجع أبو هريرة وإذا بها تغتسل لأن دخلت في الإسلام. فلا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله، وثق بربك. وبعدين الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. وما دام الحمد لله عندهم أصل الإسلام، هذه يعني الاعتقادات وإن كانت باطلة وخطيرة على دينهما، لكن إن شاء الله أنت مع دعائك واجتهادك وتلطفك ورحمتك بهما ورفقك أيضا بهما، صدقني بإذن الله سيأتي اليوم الذي يفرح الله قلبك بهدايتهم. بارك الله فيك أبا عائشة. ماجد من السعودية يقول: عندي وساوس كثيرة، لكن عندي وسواس الكفر والعياذ بالله، وهو صعب جدا. يعني مرة مثلا رأيت شخص مقصر ثوبة أو مربي لحيته مثلا، يأتيني الشيطان ويقول اضحك عليه وشيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكر. يسأل يقول: كيف أتخلص من هذه الوساوس؟ ماجد من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يعيذك من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وكيده ومكره. أنت واضح يا ماجد أنك تعاني وسواس شيطاني خطير جدا، ويعني من الواجب عليك أن تتخلص من هذا المرض الخطير. وبعدين أنا أذكر لك نقطة، وهي أنه فيما يظهر والله أعلم أنك رجل صالح ورجل عندك رغبة في الخير وطيبة قلب وعندك أعمال صالحة، فالشيطان ما رضي منك هذا، وشم قلبك من وين ماجد يفكر، وين يركز، وين كذا، فدخل عليك هذا المدخل. يمكن جاءك من باب الاستنجاء، ما وجد عندك هذا الاستعداد للوسواس. جاءك من باب الوضوء، ما وجد عندك هذا الشيء. جاءك من باب الصلاة، ما وجد. جاءك من باب الصيام، ما وجد. شم قلبك فوجدك تركز على مثل هذا القضية، والله أنا إذا استهزأت كفرت شيء من هذا القبيل، اتق الله، ما يجوز لك مثل هذا الأمر، ها؟ ولا يجوز لك أن تستسلم لمسألة الوسواس، فاحذر بارك الله فيك. وبعدين هذا مثل ما ذكرت لك أنا، النبي عليه الصلاة والسلام شكى له الصحابة يعني بعض الوساوس الشيطانية، يأتي الشيطان يقول، جاء الصحابة فقال يا رسول الله، يأتي الشيطان أحدنا فيقول من خلق كذا، من خلق، ثم من خلق الله، ها؟ وفي من الصحابة من جو ما استطاعوا يتكلمون فيها، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. لماذا حمد الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، لأن القلوب لفظت هذه الوساوس ورفضتها، ها، وأنكرتها وانزعجت منها، ما اطمأنت لها ولا استرسلت معها ولا ارتاحت معها، فأنت بارك الله فيك يعني هذا من الشيطان، ولذلك أنت على خير. أهم شيء أنك تكثر من الدعاء، تدعو الله عز وجل بالثبات، تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تطلب العلم الشرعي بحضور حلق العلم ومجالس الذكر، وإذا استطعت أنك تدرس، إذا كنت شاب صغير تدرس دراسات في الشريعة مثلا أو في أصول الدين، طيب، هذه تساعدك بإذن الله، لأن أكبر عدو للشيطان العلم الشرعي. أكبر ما يزعج الشيطان أن يتعلم الناس العلم الشرعي. لماذا؟ لأنهم يكتشفون الأمور ويفضحون الشيطان ولا يستطيع أن يتسلل إليه، ما يستطيع، ها؟ لذلك أطلب العلم الشرعي. كذلك بارك الله فيك، إذا جاءك مثل هذا الهاجس قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ها؟ وهو بكل شيء عليم. أيضا تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تأتي بهذه الآيات. وأيضا أنصحك أن لا تطيل العزلة، يعني بمعنى ما تجلس لوحدك الفترة الحالية هذه، أكثر من الخلطة مع الطيبين ومع الصالحين، أكثر الخلطة مع الصالحين والطيبين، ستجد مع الوقت بأن هذا المرض زال عنك بحول الله تعالى وقدرته. الأخت أم حمد من قطر بارك الله فيها تقول أختي عندها ولد، هو الوحيد وعايش معها في البيت، طبعا تقول أبوها توفي حامل به، تقول الولد هذا الآن صار عمره 35 سنة، تعبت معه، متزوج وعنده رفقة سوء، يشرب ولا يسمع كلامها، أخبرت أعمامه ولكن دون فائدة، بماذا تنصحها يا شيخ؟ طلع من البيت، تطلع من البيت، تترك تعيش مع بنتها المتزوجة، ويعني إلى آخر ما ذكرت، تقول بأن أختها الآن عمرها 60 سنة. أم محمد من قطر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الشاب، وأسأل الله تعالى أن يجعله بارا بوالدته. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لهذه الأم لا شك بأنها في مصيبة، وهذا ابتلاء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان عند هذا الولد الوحيد من الذكور، عندها بنت متزوجة، المرجو من هذا الولد إنه الآن يقف مع والدته في هذا العمر ويساندها ويبرها. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن للأسف الشديد هي يعني الآن تعاني وتقاسي يعني من حال الولد، تذكر بأن له رفقة سيئة، طبيعي جدا، الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليل، ماذا ترجو هذه الأم من ولدي صاحب الأشرار والسيئين، ها؟ ما هذا يشرب الخمر، يعاقر الخمرة والعياذ بالله، ولم يعني يصلح من حاله مع أنه متزوج كما ذكرت في السؤال. عموما أختي الفاضلة، أنت طلبت النصيحة لهذه الأم، أولا على هذه الأم أن تكثر من الدعاء لولدها، ولا تقول والله الدعاء ما ينفع، لا، الدعاء ينفع، الدعاء عبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا 3 دعوات مستجبات، وذكر منها دعوة الوالد، يعني الأم أو الأب، دعوة الوالد لولده، فيستجيب الله عز وجل لها بإذن الله سبحانه وتعالى، وستفرح في يوم الأيام بهدايته. الدعاء طيب، ولا تيأس ولا تقنط ولا تعجز، تقول أنا دعوت، لا، تستمر في الدعاء. الأمر الثاني تتحدث معه، حديث الأم دائما في الغالب أنه عاطفي، الأم يعني إذا تكلمت مع ولدها يعني ظهرت العاطفة عليها، فلعل الله عز وجل أن يحنن قلبه وهو يرى أمه تبكي بين يديه وتتألم لحاله، ما تدري يعني أحيانا مثل هذا المشهد يعني ممكن أنه يلين القلب القاسي، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الأخرى، يجب على أقاربه أن يتدخلوا ولو من بعيد، ولو من بعيد، أعمامه تدخلوا من بعيد، يعزمونه يدعونه. ولد عم له مثلا يقول إيش رأيك نروح عمره، يقترح عليه، قولي له ولد عمه يا فلان خلينا نذهب عمره مثلا، يروحون مكة ويعتمر، ما تدرين يفتح الله على قلبه هناك مثلا. الشيء الرابع اللي أنا أوصي هذه الأم، إذا والله هي تعتقد بأن خروجها من البيت سيؤثر عليه، نعم تخرج تذهب إلى ابنتها المتزوج، وإذا هو يغلب عليه أن يتأثر وممكن يخشى من كلام الناس مثلا، تقول له أرجع بشرط أنك تترك الشراب، تترك عفوا الشرب، وتترك هذه الرفقة السيئة، ما تمشي مع السيئة، تشترط عليه ذلك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. همام حسين من البحرين يقول سؤال، يقول أين الأفضل في سنة الفجر، أصليها في البيت أم في المسجد؟ همام حسين من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الفجر الأفضل أن تصليها في البيت، إلا إذا غلب على ظنك أنك إذا صليتها في البيت أقيمت الصلاة في المسجد، وإلا الأصل أن تصلى في البيت. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي سنة الفجر القبلية في البيت، ثم يستأذنه بلال بإقامة الصلاة، استأذنه بإقامة الصلاة. تقول أنا أخشى، وسبق أن لك تجربة لما صليتها جلست متأخر مثلا راحت عليك تكبيرة الإحرام مثلا، لا تصلي هناك وتحسب لك أيضا تحية المسجد. بارك الله فيك يا همام. أمة الله من الجزائر تسأل، تقول هل من علق سورة قرآنية على الجدار وقام بالإثم مثلا كالتدخين بغير نية الاستهزاء بجانب هذه السورة، هل يدخل تحت خط الكفر؟ لأني سمعت فتوى بأن يقولون هذا التعليق يكون يعني فيه امتهان وشيء من هذا القبيل. أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لتعليق السور والآيات على الجدران ليس له أصل، تعليق السور والآيات على الجدران ليس له أصل. والثاني بالنسبة للإنسان إذا جلس في مجلس وفيه مثل هذه الآيات والسور أن يعظمها ولا يجوز له أن يمتهنها. الثالث، لو أحدث إنسان شيئا مثلا وفي مجلس أو في غرفة فيها آيات أو سور فلا يكفر. بارك الله فيك، أنا أخشى عندك وسواس، انتبهي، ما يكفر. ولا تفهمين فتاوى العلماء خطأ، أنت ذكرتي طبعا أسماء بعض العلماء والفتاوى، أنت فهمتي غلط. هو الأصل أن الإنسان ما يعلق السور، هذا الأصل. وثانيا أن الإنسان دائما يكون على طاعة وعلى خير. وثالثا، إذا والله صدر منه غيبة، نميمة، كذب في مكان وفي سور ما يكفر، وإنما يقول أستغفر الله وأتوب إليه. واضح؟ بارك الله فيك. بوسيف من الشارقة يقول هل كل الغربان تقتل؟ يقول قتلت أنا غراب أسود وأنكر علي شخص وقال إن الغراب الأبقع فقط هو الذي يقتل أو المؤذي. أبو سيف من الشارقة بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، ذكر منها الغراب. المسألة الثانية، صحيح من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس كل غراب يقتل، ليس كل غراب يقتل، فمثلا استثنوا غراب الزرع اللي هو أشبه بالطيور العادية، استثنوا هذا قالوا هذا ما يقتل. كذلك تكلموا على الغراب الذي ليس هو يعني أسود سوادا كاملا، في بعض الغربان الذي فيها يعني فيها بياض وفيها شيء قالوا هذا أيضا لا يقتل، وإنما قالوا الذي يقتل الغراب الأسود البهيم، الغراب الأسود البهيم. والأبقع جاء في رواية فيما أذكر قالوا بأن الغراب الأبقع الذي فيه يعني سواد بنوع بياض. عموما أخي الفاضل لا شيء عليك بالنسبة لما حصل، لكن يعني الذي يظهر الله أعلم أن الغراب الأسود السواد البهيم السواد الخالص. بارك الله فيك. مريم من الإمارات تقول: أنا متدربة في مدرسة روضة، أريد أن أكون مدرسة في هذه الروضة، ما حكم طباعة صور على الأوراق للحيوانات أو الإنسان وتعليقها على جدران الفصل، كذلك تعليم الأطفال رسم ذوات الأرواح على الأوراق أو تشكيلها بالصلصال، وكذلك استخدام الدمى بهدف تعليمي. مريم من الإمارات بارك الله فيك ويسر الله لك الخير حيث كان. بالنسبة للمعلمة طبعا من الأشياء المطلوب من المعلم ومن المعلمة استعمال أدوات التعليم والتفهيم والبيان والشرح لترسخ المعلومة في الأطفال. وبالمناسبة هذا منهج شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخط الخطوط في الأرض، أحيانا يخط الخط ثم يبين أو يرسم الدائرة ثم يبين، وهذا ولله الحمد وسائل تعليمية الآن موجودة لها أصل شرعي ولله الحمد والمنة. ويبقى قضية استعمال الدمى لا بأس، ما دام أنها دمى وترمى في الأرض لا بأس باستعمالها ويعني تقريب المعلومة للأطفال من خلال الدمى هذه. أما مسألة الرسومات الأصل رسم ما لا روح فيه، هذا الأصل إذا كان باليد رسم ما لا روح فيه، ترسمين السماء الأرض الأشجار البنايات الأبراج السيارات الطائرات مثلا، ترسمين الزهرة أو الوردة أو شيء، لأن الباقي يعني فيه كلام لأهل العلم رسم أدوات الأرواح باليد. وإذا يعني طلب منك ذلك فاستخدم الصورة الفوتوغرافية الكاميرا، تستخدمينها بتصوير مثلا بنت صغيرة أو طفل صغير أو مثلا يعني أشياء اللي من ذوات الأرواح مثلا كالحيوانات مثلا، وتضعينها ك يعني رسمة لتفهيم الأولاد ما دام أنه طلبين. لماذا؟ لأن الصور الفوتوغرافية هذه في الواقع هي حبس للصورة، يعني هي عمل الكاميرا وليس عمل اليد بخلاف رسم اليد. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات تقول: يعني هل تحاسب الزوجة على عدم محبتها لزوجها مع أنها غير مقصرة فيه ولا في الأولاد ولا في البيت؟ أمت الله من الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني المرأة إذا قامت بحقوق الزوج كاملة أدت حق الزوج سواء حق الفراش أو حق البيت كاملا، واحترمت الزوج وقدرته وقامت على أولادها خير قيام، المحبة القلبية هذه ما تملك، المحبة القلبية ما تملك. وكذلك العكس يعني بالنسبة للزوج عفوا، يعني قد بعض الأزواج يصبر على زوجته ويحترمها ويرحمها لكن ما يحبها من الداخل، ما يحبها، ما يعني ما كتب الله عز وجل له أن يحبها، لأن هذه ليست بيد الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، ولما أقول يروى عنه يعني الإسناد ضعيف، فيما يروى عنه أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك. يعني لما يقسم بين نسائه فيه يعني مثلا عائشة أحب الناس إليه، يقول هذا من الله عز وجل، من الله عز وجل. وفي بعض نسائه لا يحبها بالقدر الذي يحب عائشة، بالقدر الذي يحب عائشة، وهذا صحيح، هذا واقع. لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت إنسانة واضح بأنك إنسانة نبيلة وإنسانة عظيمة، بمعنى أنك يعني مسألة المحبة يعني محبة الزوج ما كتبها الله لك، لكن أنت تقومين بالحقوق، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم بارك الله فيك، يعني تؤدين الحقوق والواجبات وكذا وتأتين على نفسك، لا شك بأن هذه رتبة عظيمة. وما تدرين يا أختي الفاضلة الخير أين، فصبر المرأة بهذه الطريقة لك شك بأنه لها أجر عظيم ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ويعني أعتقد بأن قد يكون الوقت كثير، خاصة إذا كان الزوج محترم ورجل صالح وكريم مع المرأة ومتفاني، لخدمة الأسرة والتضحية لأجلهم، أنا أعتقد بأن المحبة تأتي. بارك الله فيك. عبد الرحمن سعيد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: الصلاة بعد دخول الوقت بدقيقتين هل تصح؟ أخوي عبد الرحمن سعيد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة تجب في أول الوقت في قول الجمهور، وفي قول في مذهب من المذاهب الفقهية يقول تجب في آخر الوقت، يقول في آخر الوقت، لأن هذا كل وقت تشتغل به الذمة، لكن يقولون بأنه تجب في آخر الوقت فلا يخرج الوقت إلا وقد صلى، لكن صواب قول الجمهور بمجرد الوقت اشتغل ذمتك بالصلاة. يعني مثلا أنت الآن قبل صلاة العصر ذمتك غير مشغولة بالصلاة، صلاة العصر بريئة، أذن المؤذن اشتغلت ذمتك بالصلاة، يجب عليك أن تصلي. طيب أنت رجل عبد الرحمن سعيد، أنت رجل تشهد صلاة الجماعة في المسجد، تقول والله أنا عندي ظرف، عندي كذا، أنا في المطار وباقي عن الرحلة كذا دقيقة، إذا ما صليت الآن بتروح علي الرحلة وأيضا بيروح علي الوقت، صلي مع الأذان وليس بعد الأذان بدقيقتين، مع الأذان هو يأذن صلي لأن الوقت دخل، لكن الانتظار لا شك بأنه هو السنة، خاصة طبعا مسألة الجماعة أو أنت عندك وقت مثلا تنتظر 5 دقائق 10 دقائق ثم تصلي. فلذلك إذا كان تقول بعد الوقت بدقيقتين تقول لا بأس بذلك. بارك الله فيك. الأخ عفوا الأخت كريمة من ليبيا تسأل تقول أنا أصلي العشاء 4 ركعات وبعد ذلك أصلي ركعتين بعد العشاء سنة العشاء وأصلي ركعتين الشفع وأترك الوتر إلى قبل الفجر بنصف ساعة لأني أقوم قيام الليل قبل الفجر بساعة تقريبا، أصلي ركعتين وأدعو وأستغفر ثم أصلي الوتر وأقرأ بعد سورة الفتح والواقعة ثم يؤذن الفجر وأصلي الفجر حاضر وأقرأه بعد ذلك، أقرأ بعد ذلك سورة ياسين، هل فعلي صحيح؟ كريمة من ليبيا بارك الله فيك وزادك الله توفيقا وحرصا. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لما ذكرتي بعد صلاة العشاء تصلين السنة الراتبة البعدية أحسنتي، تقولين أصلي بعد والشفع، إيش الشفع؟ تصلي ركعتين طبعا، ها اللي يقولون الشفع على أساس توترين، هذه سنة يا أختي الفاضلة، هذه سنة مطلقة، ما عندنا شيء اسمه الشفع بالمناسبة، الركعتين اللي بعد صلاة العشاء شفع، الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر شفع، السنة اللي بعد المغرب شفع، شفع ما معنى؟ هي أصلها ركعة فشفعت معها ركعة أخرى صارت شفعا، واضح؟ فلذلك أختي الفاضلة ما في داعي لمثل هذه المصطلحات، أنت الآن صليت العشاء ركعتين بعد العشاء الحمد لله هذه السنة الراتبة البعدية، أنصحك تصلين 4 ركعات بعد السنة هذه، ركعتين ركعتين ما دام أنك تؤخرين الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر بساعة تقومين وتوترين بعد ذلك، صلي 4 ركعات وبعدين آخر الليل تقومين ولله الحمد وتصلي. طيب أنا لاحظت بأنك أنت تخصصين سور، أنت ذكرتي تخصصين سورة الواقعة وسورة كذا وسورة كذا، في دليل على أنه في الثلث الأخير من الليل نقرأ سورة الواقعة وسورة كذا وسورة كذا، ما في دليل؟ إذا تقول لا أنا أقرأ أحيانا، طيب ما رأيك لو ختمت القرآن أفضل؟ ما عندنا أختي الفاضلة دليل على أنه والله الشخص مثلا قبل في أنت ذكرت سورة الفتح والواقعة وبعدين سورة ياسين، ما عندنا دليل على ذلك أنه تقرأ في الثلث الأخير من الليل، تخصيص هذا الوقت بقراءة هذه السورة يحتاج إلى دليل، فأنت واضح بأنك إنسان صالح ومحب للقرآن، اختم القرآن ما في داعي لهذا الاجتزاء. صحيح تقرأ تبارك في الليل هذا ورد في أحاديث، تقرأ سورة الإسراء وردت في أحاديث، سورة السجدة مثلا، سورة الحديد وردت أحاديث، أما هذه السور التي ذكرتها ما ورد فيها شيء بارك الله فيك، ولذلك أنصحك بأن تحرصين على أن يكون لك ورد يومي تختمين فيه القرآن كل أسبوع وكل أسبوعين يكون أفضل لك، بارك الله فيك ورضي عنك. في ناس محمد من ليبيا تسأل تقول يا شيخ ما هي الأيام المفضلة عند النبي عليه الصلاة والسلام في تقليم الأظفار؟ يا إناس من ليبيا بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدود علمي واطلاعي على هذه المسألة، لم يثبت أنه نص على يوم معين من الأيام التي تقلم فيها الأظفار، ما في نص عندنا يا أخت الفاضل. ولذلك الأظفار إذا طالت يشرع للإنسان، بل هي من سنن الفطرة، أن يقلم أظفاره سواء كان يوم الجمعة، يوم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الأيام سواء. العبرة بقص الأظفار، بتقليم الأظفار، لأن من سنن الفطرة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الفطرة، وذكر منها وتقليم الأظفار. بارك الله فيك. أم صفوان من المغرب بارك الله فيها، طبعا تقول بأن زوجها رجل صالح لكنه مهمل في تربية الأولاد مثلا وفي تأديبهم في أشياء كثيرة مثل الأكل والكلام، وتقول يعني هي تسأل عن الأولاد متى تجب عليهم الصلاة سواء كانوا البنين أو البنات، ومتى يترتب الإثم على الوالدين إذا لم يأمروا أولادهم بالصلاة. أختي الفاضلة أم صفوان من المغرب بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله في زوجك وهداه. أختي الفاضلة، لابد على زوجك أن يعرف قضية مهمة جدا، وهذا الكلام ليس لزوجك فقط، لكل أب، أن الله تعالى سائله عن زوجته وعن أولاده يوم القيامة، فليعد كل إنسان لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته يوم القيامة، يؤتى بالرجل ويسأل ماذا يعني عملت مع زوجتك من حيث الصلاة وبقية الأشياء، الصلاة والحجاب والأدب وكذا، ماذا صنعت مع أولادك، سيسأل كل إنسان. وهذا الحديث جرى مجرى التهديد، مجرى التهديد، يعني استعدوا لهذه اللحظة، استعدوا للسؤال بين يدي الله. ولا يستطيع إنسان أن يخادع الله عز وجل، ولا يستطيع إنسان أن يخفي شيء، ها؟ الله عز وجل أعلم بما في ضميرك وأعلم بما في خلجات صدرك، ها؟ لذلك أعلم بما في خلجات صدرك، لذلك أعد للسؤال جواب. لهذا أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك رجل صالح، لكن ينقص عند هذا الشيء، وهي قضية تربية الأولاد وأمرهم بالصلاة وتعويدهم على الأشياء الطيبة اللي ذكرت بعضها أنت. بالنسبة للأولاد يؤمرون بالصلاة من السن السابعة، ويضربون عليها في سن العاشرة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يعني هذا الأمر، واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وجرت عادة البيوت الصالحة ولله الحمد، ها، عادة البيوت الصالحة الأولاد من عمر سنتين يصلون، أليس كذلك؟ بلى. الآن طفلة صغيرة عمرها سنتين تشوف أمها مواظبة على الصلاة، تضع يعني الشيء على رأسها وتغطي بدنها وتصلي، عمرها سنتين ثلاث، صغيرة جدا ما تفقه، لكن تقلد أمها. الطفل الصغير سنتين ثلاثة أربعة يشوف الكبير يصلي، نحن نراهم أطفال صغار يقلدون، حتى بعضهم ما يحسن يعني، لكن يقلد. لذلك البيئة الصالحة هذه يلتقط منها الأولاد الأخلاق الطيبة والعوائد الحسنة والعبادات أيضا التي تمثل شعائر ظاهرة. فعلى زوجك أن يتقي الله ولا يهمل أسرته هذا الإهمال، وأنت كذلك لك دور كبير. يعني إذا قصر الزوج ما يعني أن المرأة تقصر، وإنما يشتركان في العملية التربوية للأولاد، فإذا قصر أحدهما قام الآخر بالدور وله الأجر، أجر أنت تأخذين إذا قمت بهذا الدور، أخذت أجر الزوج، أجر الأب على أولاده، لأنك أنت اجتهدت في مثل هذا الأمر مع الأجر الذي أنت فيه. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز لي دفع زكاة مالي لسداد سيارة اشتراها زوجي ويدفع ثمن أقساط وعنده أقساط أخرى وديون وهو يعترض أن أساعده في ديوني خارج البلد أما داخله فأنا أستطيع أني أدفعها دون علم منه أشيل عنه كل شهر مثلا ولكي يستطيع أن يستفيد من ثمن القسط. أختي الفاضلة أمة الله من أمريكا بارك الله فيك بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا، أما العكس فلا، الزوج ما يعطي زكاة ماله لزوجته إلا في حالة واحدة، إذا كانت غارمة، إذا كانت غارمة وما تستطيع السداد مثلا. أما الزوج نعم زوجته تعطيه لأن نفقة الزوج غير واجبة على الزوجة، بخلاف الزوجة فإن نفقتها واجب على زوجها، هذه العلة. لذلك أخت الفاضلة إذا كان زوجك فقير معدم ما عنده شيء أو مسكين عنده بعض الشيء لكن ما يستطيع يوفي بعض الأمور، يعني مثلا الصرف على البيت، أمور استهلاكية، فواتير مثلا وشيء من هذا القبيل، نعم يستحق. أو غارب دخل في قرض، دخل في ديون ما استطاع السداد، حتى لو كان عنده مورد لكن ما يستطيع السداد، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها. وما دام أن الزوج تقولين يعني ممكن أنا تقولين أنت تسددين عنه ولا يعلم، ما في بأس في ذلك بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما هي أفضل الأعمال والصدقات المكفرة لذنوب الشهوة والنظر المحرم والمحرمات المتعلقة بعورات النساء إلى آخر ما ذكر، ويقول ادعو الله أن ييسر لي الزواج وأن يرزقني الزوجة الصالح. عبد الله من الجزائر أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يرزقك الزوجة الطيبة الصالحة الناصحة التي تسعد معها في الدنيا وفي الآخر، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالستر وبالعافية وأن ينجيك من هذه المهاوي، مهاوي الشهوة، لأن من دخل هذا الباب قد لا يسلم قد لا ينجو بارك الله فيك. أمر الثاني بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للأعمال عليك بالصيام حتى يرزقك الله عز وجل الزوج الصالح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. الأمر الثاني الدعاء، لا تيأس ولا تكسل عن الدعاء، ادعو الله تعالى بأن يحصن فرجك وأن يمنعك من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وتسأل الله كثيرا وخاصة تتعرض يعني تختار الأماكن والأزمان التي مظنت إجابة الدعاء مثل السجود مثلا، قيام الليل ما بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، تكثر من الدعاء. الشيء الآخر يا أخي الفاضل تقطع كل الذرائع والوسائل التي يعني تقودك إلى مثل هذا النظر، يعني إذا كانت أنت تتأثر مثلا إذا ذهبت إلى الأسواق لا تذهب إلى الأسواق، لا تذهب إلى الأسواق. إذا أنت تقول والله عندي المحمول يعني أحيانا أرى فيه، ما يجوز، اتق الله. يعني إذا وضعت المحمول بين يديك لابد أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مطلع عليك، أنت تخجل أن يعني أن يراك والدك وأنت تتابع هذه المقاطع، أليس كذلك؟ بلى. طيب لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك؟ لماذا ما خفت من الله واستحييت من الله؟ ها؟ إذا كان السبب رفقة سيئة اترك الرفقة السيئة، لأن الأصدقاء يوم القيامة كلهم يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. هذه نصيحتي لك يا أخي الفاضل، وأنا أنصحك أيضا بأن تحرص على المجالس النظيفة. المجالس النظيفة هذه بيئة يتنفس فيها الإنسان الخير والطاعة، البيئات النظيفة هذه مجالس الذكر، حلق العلم مثلا، صحبة الأخيار، الذهاب مع صحبة إلى العمرة مثلا، ما في أجمل من هذا. صدقني بأنك يعني تضعف عندك الشهوة ولا يمكن تفكر فيها، متى ما أنت عشت مثل هذه المناخات الإيمانية. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول: أنا لي سنتين ما أخرج زكاة المال لأن الفلوس اللي تتوفر عندي ما تكفي قيمة الزكاة، وغير أني أكون أنا بحاجة كالمصاريف، وهل إذا توفر لي مبلغ الزكاة أخرج الزكاة حق السنتين الماضيتين؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، السؤال أولا: هل أنت تقول يعني بالنسبة للمال اللي عندك يأتي آخر السنة وما عندك في شيء إلا قليل، أنت تقصد هذا؟ سؤالك عام أخي الفاضل، لازم تفهم قضية، وهي أن زكاة المال تجب بشرطين: بلوغ النصاب، حولان الحول على هذا النصاب وهو مرور 12 شهر قمري عربي، واضح؟ أما إذا قلت لي والله أنا عندي راتب، أفترض مثلا فرضا الراتب 10,000 أو 15,000، زين، والراتب الثاني كذلك، لكن ما يجي آخر السنة إلا عندك 15 بس، ما عندك أكثر من ذلك، عندك أجرات، عندك مثلا أقساط شهرية، عندك رسوم دراسة، عندك كذا عندك كذا، مثلا ما عليك زكاة، لأن 15 الأخيرة هذه حقت الشهر الأخير. تقول لا والله يتوفر عندي 20,000 تقريبا زيادة، 30,000 مثلا، أقول لك يجب عليك أن تزكي، لأنك الآن أنت ما تدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول، أنت تحتاط للزكاة. إذا جت آخر السنة وعندك مبلغ وفرته تزكيه بارك الله فيك. طيب، أنت تدري كم الزكاة؟ الزكاة ربع العشر، يعني أنت تزكي 2.5%، عندك 20,000 مثلا أفترض، تقسمها على 40 كم؟ 500، يعني 20,000 زكاتها 500، 20,000 زكاتها 500 ريال. فبعض الناس يتوقع أن الزكاة شيء كبير جدا، لا، هذه الزكاة. أي مبلغ عندك اقسمه على 40 تطلع الزكاة، أي مبلغ عندك اقسمه على 40 بالحاسبة اللي موجودة في المحمول تطلع الزكاة بارك الله فيك. طيب، تقول والله أنا حال علي الحول السنة الماضية وما طلعت الزكاة، والسنة هذه حال عليها الحول أو بيحول في رمضان، وماذا أفعل؟ أطلع زكاة السنة؟ الجواب نعم، طلع زكاة السنة الماضية والسنة هذه، إلا في حالة واحدة، أنك ما تجمع شيء، تستهلك، يعني اللي يدخل عليك مثل ما يقولون بالعامية تاكله، تستهلك، ما عليك زكاة فيه. بارك الله فيك. عايدة من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول: أختي توفاها الله وأسأل الله تعالى يجعل منزلتها في الجنة، كانت لها مكنة خياطة يعني مهترئة، ويعني تقول: سألت وبحثت كي أبيعها في تجارة الآثار، ولأن قيمتها مرتفعة جدا، هل المكنة هذه تكون من الإرث؟ عايدة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لما يتركه الميت مما له مالية وقيمة، نعم هذا يكون من التركة ولا يجوز الاعتداء عليه. أنت تقولين بأن عندها مكينة خياطة مهترئة وقديمة لكنها تراثية، وسألت تبين بأن مبلغها كبير، يحرم عليك أن تسطين على هذه المكينة وتستولين عليها وتقولين والله ما دام أنها قديمة، هذه قيمتها في قدمها وفي كونها تراث، لذلك بارك الله فيك تبيعين وتصرفين على الورثة. من الورثة يا عايدة؟ أنت ما ذكرت من الورثة، متزوجة هي وعندها أولاد، التركة بين زوجها وأولادها ووالديها إذا كانوا عايشين، أبوها وأمها بس، أبوها وأمها وزوجها وأولادها. تقول لا ما عندها أحد، ما عندها أحد أبدا، فقط أبوها وأمها، التركة بين أبيها وأمها، الأم لها الثلث والباقي لي الأب العاصب يأخذ الباقي كله، واضح؟ حتى لو كان عنده إخوة أخوات محجوبون في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لكن عموما أنا أرجع وأكدك أن هذه من التركة بارك الله فيك. أم موسى من بلجيكا تقول: هل يجوز لشخص الذي عليه ديون كثيرة وفواتير ويعمل حاليا في فندق يباع فيه الخمور أن يستمر في العمل مع هذا الفندق ريثما يجد عملا آخر؟ أختي أم موسى من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص هذا تقول عليه ديون وكذا ويعمل في فندق والفندق فيه خمر، هل هو يباشر بيع الخمر؟ أنت ما ذكرتي الذي يظهر بأنه يشتغل في هذا الفندق في غير الخمر، ما في بأس، لا بأس حتى يجد عملا آخر، يبحث يبحث حتى يجد عملا آخر، ما دام أنه في الاستقبال ولا في الخدمة أو في النظافة أو في المطعم بعيد عن الخمر. أما تقولي لا يباشر الخمر، لا ما يجوز، حرام، ملعون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لعن الخمر وشارب الخمر وحامل الخمر والمحمولة إليه، كل هذا جاء اللعن. فإذا تقولي لا هو ما له علاقة لكن يشتغل في الفندق لا حرج حتى يجد عملا. أم محمد من الجزائر تقول أنا مقيمة في أسبانيا، يعني هي أرسلت الآن من أسبانيا، تقول أنا وأختي دائما ندخل في مجادلة أو جدال بسبب العيش في غير البلاد الإسلامية، أختي تقول العيش في بلاد غير المسلمين حلال لأن في مسلمين ومساجد، وأنا أقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يعيش أو نعم بين أظهر المشركين إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني ما هو الأفضل. أختي أم محمد من الجزائر، لا شك بأن المسلم الأصل أنه يعيش في بلده وفي وطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، الوطن هذه فطرة، العيش الإنسان يعيش في وطنه، الله عز وجل جبل القلوب والنفوس على محبة الأوطان، ذاك يعيش في وطنه. أما إذا يعني حصل له ظرف كدراسة في بلاد غير المسلمين، نعم يروح يدرس ويرجع، تجارة إذا في تجارة يذهب ويتجر ويرجع، علاج كمرض مثلا يذهب يتعالج ويرجع، ظرف ما يستطيع يعيش في بلده لأن يعني مثلا إذا عاش في بلده قد تذهب نفسه وعرضه مثلا، يذهب وينوي الرجوع، ينوي الرجوع متى ما إن يعني استقر الأمر واستتب الأمر، نعم له أن يرجع في هذه، له أن يذهب في هذه الحالة على أن ينوي الرجوع. أما أن ينوي الإقامة الدائمة فلا، هذا ما يصلح حتى لو كان يعني هناك مساجد أو يوجد مسلمين، ما دام أن الغالب أنهم غير مسلمين، هذا ليس بوطنك، والإنسان يدفع ضريبة كبيرة جدا فيما يتعلق بدينه بأشياء كثيرة جدا، فينتبه المسلم لهذا، لذلك الإنسان ما ينوي الإقامة الدائمة، متى ما إن أخذ يعني حاجته من هذا البلد رجع إلى وطنه. بارك الله فيك. نور من سوريا تقول عندي مكيف مروحة وأنا قلت أريد أبيع هذا المكيف وأتصدق على روح زوجي المتوفى، بس أنا ما حلفت وأنا قررت بيعها الآن وأشتري أغراض للبيت، هل يجوز هذا وهل يجوز إذا أنا تصدقت عن زوجي وابني المتوفين وعن أولادي؟ عندي 3 أولاد، بنت 25 وبنت 10 وصبي 24، أشركهم بالصدقة. أختي نور من سوريا بارك الله فيك، أنت تقولين عندك مكيف مروحة وقلت هكذا كلمة بأنك أنت ستتصدقين بهذا هذا تبيعين المكيف وتتصدقين به، أنت ما نذرتي، هذا يسمى وعد، هذا يسمى وعد ما له علاقة، يعني لو تراجعتي ما عليك شيء. متى يكون نذر؟ إذا قلت لله علي أن أبيع هذا المكيف وأتصدق على زوجي، نعم. أما تقولين أريد أبيع هذا المكيف وأتصدق على زوجي، هذا يجوز لك تتراجعين وتشترين أغراض يعني اللي ذكرتيها، الأغراض اللي للبيت. الشيء الآخر، إذا حبيتي تتصدقين وتشركين أولادك معك، بناتك وأولاد والبنين، السؤال هل هذا المكيف تركة؟ يعني من يعني هو من جملة التركة؟ إذا قلت لي نعم ما يحق لك تتصدقين فيه ولا يحق لك أصلا أنت تنذرينه إلا في حالة الأولاد قالوا لك هذا المكيف يا أمنا نور، ها يا أمنا نور هذا المكيف لك، نحن تبرعنا به إليك لك، يجوز. أما تنذرين ما لا تملكين، لا ما يصلح، ما تملكين هذا أخت الفاضل، خاصة أولادك كبار. فأرجع إلى المسألة من أصلها، النذر أنت ما نذرتي، وعد ما عليك شيء، تتراجعين. لو نذرتي ما يحق لك، لأنك ما تملكين هذا ملك كامل، أنت شريك في جزء من هذا المكيف، واضح؟ ولذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضلة، إذا كنت أنت محتاجة للبيت مثلا، أنك يعني تشترين الضروريات والحاجيات، والدعاء أفضل شيء تقدمينه لزوجك. بارك الله فيك. قاسم السويطات من فلسطين يقول: من يستيقظ ويجد بللا بشكل شبه يومي، ويتكون عبارة عن نقطة صغيرة بيضاء ومن دون رائحة، وأحيانا ناتج عن احتلام، ويخرج بشكل لا إرادي أحيانا وأنا مستيقظ، هل أجب علي أن أغتسل غسل الجنابة؟ قاسم السويطات من فلسطين بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لما يعني ذكرت فيما يتعلق بما تراه، أولا لابد أن نعلم بأن الأشياء التي تخرج من قبل الإنسان أنواع. يعني بالنسبة للذكر، البول نجس فيه الوضوء، المني اللي منه الولد طاهر وفيه الغسل وليس الوضوء، غسل. عندك الودي سائل يخرج عقيب البول، ها هذا اسم الودي، أو أحيانا يخرج لمن يخاف أو من يكون ناله برد شديد مثلا يخرج، هذا ودي نجس مثل البول فيه الوضوء. وعندك المذي وهو سائل شفاف يخرج بعد تفكر ومداعبة مثلا من دون جماع يخرج، هذا أيضا نجس فيه الوضوء، لكن نجاسته ليست كنجاسة البول، ليست كنجاسة البول. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل، اللي يخرج منك أنت ودي ومذي. اللي ذكرت أنت حالة الاستيقاظ أحيانا هذا مذي، وحالة النوم اللي وصفت بالضبط هذا ودي. تغسل يعني فرجك يعني القبل والمحل الذي نزل عليه، وتتوضأ، ما عليك غسل، بارك الله فيك. الغسل متى؟ إذا احتلمت في المنام ورأيت يعني أثر الاحتلام على ملابسك، هذا فيه الغسل. أما إذا حصل مذي فهذا فيه الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. باسم من قطر بارك الله فيه يقول: والدي عمره 77 سنة، عندما كان في عمر 15 إلى 42 سنة ما كان يصلي ولا يصوم، ولم يكن هناك وعي كافي من الأهل، ما الحكم؟ علما بأنه إنسان كريم وطيب ومعطاء لأبعد الحدود، وطوال حياته كان مقتدر في عمله ويساعد الفقراء والمحتاجين، لكن ما كان يدفع الزكاة. الآن في هذا العمر عنده مشكلة التأتأة والتوتر، خاصة أثناء أداء الصلاة، إلى آخر ما ذكر. يقول: كيف نتعامل معه وكيف يتعامل معه نفسي؟ باسم من قطر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالد وأن يبارك في عمره وأن يختم له بخير. أخي الفاضل، ما مضى مضى في مسألة الصلاة وفي مسألة الصيام أيضا، ما مضى مضى، بارك الله فيك. وما دام أنه كان تاركا للصلاة ويعيش في بيئة جاهلة وما كان في وعي، الآن يواظب على الصلوات، يحرص على الصلوات الخمس، ما تفوت الصلاة، ويكثر من النوافل، سنة القبلية وسنة البعدية وقيام الليل وسنة الضحى وسنة الوضوء، ها. وأما قضية أنه والله يعني تأتيه تأتأ أو شيء، هذا من الشيطان، لأن الشيطان والدك الآن أغضب الشيطان، والشيطان حزن لأن بدأ يشوف والدك يصلي. بالنسبة للزكاة يا أخي الفاضل، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه تارك للصلاة فلا تدفع، لكن الأفضل أنه يدفع الزكاة ما أمكنه ذلك. وإذا والله شق عليه حساب ما مضى يعني فيبدأ من الآن الزكاة، يعني بحيث أنه يلتزم مسألة الزكاة ويعطيها مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى تعالى أن يحفظ والدك وأن يحفظك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.